بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، بالأمس تعرضنا لقاعدتين من القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. هاتان القاعدتان وردتا في كلام الناظم رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتكلمنا عن هذه القاعدة، وهل الضرر والضرار من قبيل المترادف أو من قبيل المتباين، وذكرنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وعرفنا كلا من الضرار والضرر، وذكرنا أيضا أن الضرر قد يكون أصليا وقد يكون تابعا إلى آخره. ثم بعد ذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى قاعدة فقهية، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذكرنا دليل هذه القاعدة وضربنا لها شيئا من الأمثلة. ثم بعد ذلك تعرض المؤلف رحمه الله للقاعدة الثانية الكلية من القواعد الخمس، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، وذلك أن تكاليف الشريعة وأوامرها ميسرة وسهلة، وذكرنا كيف ذلك، وما أوجبه الله عز وجل من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج كله سهل ميسور في مقدور المكلف، وما لم يوجبه الله عز وجل أكثر مما أوجبه. هذا القسم الأول وهو التيسير الأصلي. القسم الثاني التيسير العارض، وذلك بأن يعرض للمكلف سبب من أسباب التخفيف فيخفف عنه مرة أخرى. ودرسنا بالأمس ما يتعلق بأسباب التخفيف، فذكرنا السبب الأول السفر، وذكرنا شروط السفر ومتى يكون سبب للتخفيف ومتى لا يكون. الثاني المرض، وذكرنا ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف. الثالث النسيان، وهذا سيأتي في كلام المؤلف وسنذكر إن شاء الله ما يتعلق بضوابطه. الرابع الجهل، وسيأتي أيضا في كلام المؤلف وسنتكلم عن ضوابط الجهل وأقسامه. الخامس الخطأ، وسيأتي أيضا في كلام المؤلف. السادس الإكراه، وسنتعرض له بإذن الله عز وجل. السابع النقص، وذكرنا أن النقص أيضا أنواع، النوع الأول النقص بالصغر، وذكرنا ضوابط الأوامر بالنسبة للصغير، وأن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والوضوء والغسل والتيمم إلى آخره، هذه تصح من الصبي المميز ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه أجر ويؤمر بها. القسم الثاني العبادات المالية المحضة، هذه تجب في مال الصبي، فالزكوات تجب في مال الصبي. القسم الثالث العبادات المركبة من المال والبدن كالحج والعمرة والجهاد والكفارات ككفارة اليمين وكفارة القتل إلى آخره، هذه لا تجب على الصبي. القسم الرابع الحقوق المالية كالنفقات وقيم المتلفات وأروش الجنايات، هذه تجب في مال الصبي، فإذا أتلف أو جنى جناية فإن قيمة المتلف وكذلك أيضا النفقات بالنسبة لأقاربه هذه تجب في ماله، كذلك أيضا ما يتعلق بأروش الجنايات، إلا إذا كانت الجناية الثلث فأكثر فهي تتحملها العاقلة. القسم الخامس ما يتعلق بعقوده وفسوقه كالبيع والإجارة والسلم، عقد السلم والصرف والشركة والمساقات والمزارعة، فسائر عقوده وفسوقه كالطلاق والإيلة والخلع إلى آخره هذه لا تصح منه، إلا أننا ذكرنا أن العلماء استثنوا ثلاث مسائل. القسم الأخير وهو السادس والسابع ما يتعلق بالحدود والجنايات، فهذه لا تجب عليه إلا ما يتعلق بأروش الجنايات، وسبقت الإشارة إلى ذلك. هذا النوع الأول من أنواع النقص. النوع الثاني النقص بالجنون، وذكرنا تعريف الجنون وأن الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فالمجنون يخفف عنه والقلم رفع عنه. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وما يتعلق بالتكاليف بالنسبة للمجنون أيضا ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام، وذكرنا هذه الأقسام في درس الأمس. النوع الثالث من أنواع النقص النقص بالعتة، النقص بالعتة، والعتة نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. يعني الفرق بين المجنون والمعتوه أن الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، وأما العتة فهو نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. التكاليف بالنسبة للمعتوه تنقسم إلى قسمين، أما التكاليف بالنسبة للمعتوه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المعتوه لا إدراك معه، فهذا حكمه حكم المجنون. إذا كان المعتوه لا إدراك معه فهذا حكمه حكم المجنون، وحينئذ تأتينا الأقسام التي أوردناها في المجنون. القسم الثاني أن يكون المعتوه معه إدراك، وهذا كثير، هو عنده نقص في العقل لكن عنده إدراك، فهذا حكمه حكم الصبي، وحينئذ تأتينا الأقسام التي أوردناها في الصبي. فما ذكرنا من الأقسام في ضوابط التكاليف والأوامر بالنسبة للصبي تأتي هنا في المعتوه. فيتلخص لنا أن المعتوه ينقسم إلى هذين القسمين. النوع الثالث نقص بالرق، نوع الثالث نقص بالرق، فالرقيق يخفف عنه ما لا يخفف عن الحر. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بالله عز وجل. فالرق في الشريعة الإسلامية مصدره واحد فقط وهو الكفر بالله عز وجل. فإذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وغنم المسلمون من الكفار بني آدم غنموا منهم بني آدم فإن الإمام إذا كانوا من النساء والذراري العلماء يقولون يكونون أرقة بمجرد الاستيلاء عليهم. وأما إن كانوا من المقاتلين فالإمام مخير فيهم بين أن يقتلهم وبين أن يمن عليهم بالفداء مجانا، أن يمن عليهم بالإطلاق مجانا، وإما بالفداء بعوض، وإما أن يضرب عليهم الرق، وحينئذ يأتي الرق. فمصدر الرق هذا هو المصدر في الإسلام، مصدر وحيد. وأما التخلص من الرق فهذا موارده في الإسلام كثيرة، فمن ذلك الكفارات، ففي الكفارات التخلص من الرق، فكفارة القتل اعتاق رقبة إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كفارة الجماع، كفارة الظهار، كفارة اليمين. فالكفارات طريق من طرق تحرير الرقاب. كذلك أيضا في الزكاة، من أهل الزكاة ومن أصناف أهل الزكاة وفي الرقاب، وفي الرقاب هم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون لا بأس أن يعطوا من الزكاة ما يسددون به لأسيادهم لكي يتحرروا. وكذلك أيضا يجوز أن نشتري من أموال الزكاة أرقة وأن نقوم باعتاقها. كذلك أيضا من طرق التحرير، تحرير الأرقة من طرقه إذا مثل برقيقه، إذا مثل برقيقه كأن قطع إصبعه أو أنفه أو أذنه أو خصاه أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه. ومن طرق أيضا التحرير إذا ملك رقيقا من ذوي أرحامه فإنه يعتق عليه مباشرة، من ملك ذا رحم عتق عليه. فإذا ملك أخاه أو عمه من ذوي أرحامه المحرمين عليه، بمعنى إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ليس له أن يتزوجه، فإنه بمجرد أن يملكه فإنه يعتق عليه. كذلك أيضا من طرق التحرير الترغيب في التحرير وبيان فضل التحرير وما رتب عليه من عظيم الأجر إلى آخره. المهم هذا الموضوع لا يعنينا، الذي يعنينا أن الرقيق عنده نقص بالرق فيخفف عنه ما لا يخفف على الحر. والقاعدة في الأرقة، القاعدة أن الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل، هذا هو الأصل. وهذا الأصل والمسلك هو ما يسلكه كثيرا أهل الظاهر. فالأصل تساوي الأحرار والأرقة في التكاليف أو نقول في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. فمثلا الحر تجب عليه صلاة الجماعة، كذلك الرقيق تجب عليه صلاة الجمعة، كذلك الرقيق يجب عليه الأذان، كذلك أيضا الرقيق يجب عليه الأذان، وعلى هذا فقس. وعلى هذا نقول التكاليف بالنسبة للأرقة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالأحكام البدنية المحضة، فالأصل تساوي الأحرار والأرقة إلا لدليل. القسم الثاني ما يتعلق بالأحكام المالية فهذه لا تجب عليه ولا تصح منه، فالزكوات لا تجب عليه، والعقود أيضا لا تصح منه، سائر العقود هذه لا تصح منه إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده. القسم الثالث ما كان مركبا من المال والبدن، أيضا نقول بأنها لا تجب عليه، ما كان مركبا من المال والبدن لا تجب عليه، لكن إذا أذن له سيده صحت منه. فمثلا الحج، العمرة، الجهاد، هذه لا تجب على الرقيق. كذلك أيضا الكفارات لا تجب على الرقيق، الكفارات المركبة من المال والبدن، الحج والعمرة والجهاد هذه لا تجب على الرقيق. الكفارات المركبة من المال والبدن، الأموال لا تجب عليه، التكفير بالمال لا يجب عليه، لكن يجب عليه أن يكفر بالبدن. فإذا كان في الكفارة مال وصيام فإنه يجب أن يكفر بالصيام، لا يجب عليه أن يكفر بالمال من الاعتاق أو الإطعام إلا إذا أذن له سيده. ما يتعلق بالحدود والقصاص فهذا كما ذكرنا داخل في الضابط الأول، وهو أن الأحكام البدنية المحضة الأصل هو تساوي الأحرار والأرقى فيها إلا لدليل. النوع الخامس النقص بالنوم، النوع الخامس النقص بالنوم، فالنائم يخفف عنه ما لا يخفف عن المستيقظ، ويدل لهذا ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقظ. بالنسبة للتكاليف والأوامر، بالنسبة للنواهي، بالنسبة للنائم التكاليف والنواهي والأوامر بالنسبة للنائم، نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالأوامر، كل ما أمر الشارع به فإن النائم يخفف عنه فيما يتعلق بالإثم، لو أخر هذا الأمر عن وقته نقول يخفف عنه بالنسبة للإثم، وأما بالنسبة للفعل فإنه يجب عليه أن يفعله، فإذا نام عن الصلاة نقول يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. فالقسم الأول ما يتعلق بالأوامر إذا نام عنها نقول لا إثم عليه لكن يجب عليه أن يتداركها. القسم الثاني ما يتعلق بالنواهي، كل ما نهى عنه الشارع إذا فعله النائم فنقول بأنه لا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء إلا إذا كان حقا للمخلوق. فالنائم مثلا لو أنه أثناء نومه فعل محظورا من المحظورات، مثلا لعن أو سب أو شتم أو نحو ذلك إلى آخره، أو مثلا أكل محرما أو شرب محرما وهو نائم، فنقول بأنه لا إثم عليه ولا يلحقه شيء إلا إذا كان هذا الشيء الذي فعله يتعلق بالمخلوق، كأن يتلف مالا لمخلوق أو أن يجني على مخلوق فإنه لا يعفى عليه، فإنه يجب عليه ضمان المال الذي أتلفه ولو كان نائما، كذلك أيضا يجب عليه أرش الجناية ولو كانت جنايته وهو نائم. القسم الثالث ما يتعلق بعقوده، فما يتعلق بعقوده وفسوقه نقول بأن عقوده وفسوقه أثناء نومه كلها لا تصح منه، فلو باع أثناء النوم أو اشترى أو أجر ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يتعلق بالفسوق لو أنه طلق أو خلع أو آل من زوجته إلى آخره، نقول بأن فسوخه لا تصح منه. النوع السادس من أنواع النقص، النقص بالأنوثة. فالأنثى يخفف عنها ما لا يخفف عن الذكر، ولهذا الأنثى لا يجب عليها الجهاد ولا الجمعة ولا الجماعة. والقاعدة في الإناث بالنسبة للأحكام والتكاليف، الأصل تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة عموما إلا لدليل. نقول الأصل تساوي أحكام الذكور والإناث في أحكام الشريعة إلا لدليل. فالمرأة تجب عليها العبادات من صلوات وزكوات وصيام وحج كالرجل تماما، وتصح منها العقود كعقد البيع والشراء والإجارة والشركة ونحو ذلك كالرجل تماما، وتجب عليها الحدود والقصاص كالرجل تماما إلا لدليل. فالأصل هو تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة على وجه العموم إلا لدليل. إذا وجد هناك دليل يفرق بين الذكر والأنثى فإنه يصار إليه، وإلا فإن الأصل هو التساوي. ومن ذلك ما أشرنا إليه، وجوب الجمعة لا تجب على الأنثى وتجب على الذكر، الجماعة لا تجب على الأنثى وتجب على الذكر، الأذان والإقامة لا يجبان على الإناث ويجبان على الذكور، الجهاد لا يجب على الأنثى ويجب على الذكر إلى آخره. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بأسباب التخفيف. وتلخص لنا في هذه القاعدة الكبيرة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير عارض. والتيسير العارض معناه أن يطرأ سبب من أسباب التخفيف فيخفف عن المكلف مرة أخرى. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في منظومته: وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذه قاعدة، وهي عبارة عن فرق بين باب الأوامر وباب النواهي. باب الأوامر متعلق بالاستطاعة، وأما باب النواهي فهو غير متعلق بالاستطاعة. يعني باب الأوامر افعل منه ما استطعت، وأما النواهي فاجتنبها بالكلية، لا تتعلق بالاستطاعة. ويدل لذلك، يدل لهذه القاعدة أن الأوامر متعلقة بالاستطاعة، وأما النواهي فإنها تجتنب بالكلية لا تتعلق بالاستطاعة، قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فرق بين باب الأوامر وباب النواهي. لماذا باب الأوامر متعلق بالاستطاعة ولماذا باب النواهي غير متعلق بالاستطاعة؟ مثلا من الأوامر الصلاة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي قائما صلي قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تستطيع أن تصلي قاعدا صلي على جنبك حسب الاستطاعة. إذا كنت لا تستطيع أن تتوضأ فتيمم إلى آخره. إذا كنت في زكاة الفطر لا تستطيع أن تخرج صاعا وتجد نصف صاع، أخرج نصف صاع. فاتقوا الله ما استطعتم. أما النواهي فإنها لا تتعلق بالاستطاعة، يجب اجتنابها بالكلية. فلا نقول لمن يشرب الدخان: إذا كنت تشرب كل يوم 20 حبة اشرب، اتركه حسب الاستطاعة، اشرب 10 اليوم. لا نقول هذا. إذا كان يسمع الغناء لمدة ساعة ساعتين نقول اسمع لمدة نصف ساعة، لا يقال هذا، بل يجب أن يجتنبه بالكلية. ولماذا الفرق بين هذين البابين؟ هذا يجتنب بالكلية وهذا يفعل منه ما يستطيع أو يفعل منه ما يستطيع المكلف، لأن الأوامر تولد المصالح، تنتج المصالح، فالصلاة تنتج السعادة والمصلحة. فإذا ما استطعت أن تصلي صلاة كاملة ما تستطيع أن تحصل كل المصلحة، حصل بعض المصلحة لا تفوتك. الزكاة تولد السعادة، إذا ما استطعت كلها افعل ما تستطيع منه، وعلى هذا فقس. أما بالنسبة للنواهي فإنها تولد المفاسد، والمفاسد يجب على المسلم أن يجتنبها بالكلية. ما نقول حصل بعض المفسدة، لكن الأمر نقول حصل بعض المصلحة، فإذا لم تستطع كل المصلحة فلا تفوتك ولو بعض المصلحة. ولهذا كما ذكرنا في المثال حديث عمران بن حسين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الجهل، والجهل هو عدم العلم بالأحكام الشرعية. الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية، والجهل سبب من أسباب التخفيف، فيخفف عن الجاهل ما لا يخفف عن العالم. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاء رجل فصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات. بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى يطمئن راكعا، ثم ارفع حتى يعتدل قائما، ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا دليل على أن الجاهل يخفف عنه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل أن يعيد الصلوات السابقة، مع أنه يخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اركع حتى اطمئن راكعا، اسجد حتى اطمئن ساجدا. الجهل بالأحكام الشرعية هذا تحته أقسام. القسم الأول أن يكون حديث عهد بإسلام، فإذا كان حديث عهد بإسلام وجهل شيئا من أحكام الشريعة فإنه يخفف عنه. فلو جهل مثلا أن الخمر محرم وكان حديث عهد بإسلام فإنه لا عقوبة عليه ولا إثم عليه، وعلى هذا فقس. القسم الثاني أن يكون ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين، عن حاضرة المسلمين، ناشئ ببادية بعيدة عن حاضرة المسلمين، فهذا أيضا يخفف عنه. فإذا جهل أن هذا العمل محرم فنقول بأنه لا شيء عليه. القسم الثالث ما يدق ويقمض من مسائل الفقه. أيضا قال العلماء رحمهم الله المسائل التي تدق وتقمض من مسائل الفقه أيضا قال العلماء رحمهم الله بأنه يخفف فيها على العامة ويعذرون بالجهل. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أوسع من هذا, يعني كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أوسع من هذا. القسم الثالث, القسم الرابع ما يتعلق بأصول الشريعة, وما علم من الدين بالضرورة فإنه لا يعذر بالجهل فيه. المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه ولا يعذر بالجهل فيه. القسم الأخير وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى, القسم الأخير ما عدا هذه الأقسام لا يكون وصول الشريعة وإنما مسائل الفروع ونحو ذلك كالمضمضة كالاستنشاق كحصول النجاسة إلى آخره, أشياء كثيرة. فهل يعذر فيها أو لا يعذر؟ للعلماء رحمهم الله رأيان أو ثلاث آراء, للعلماء ثلاث آراء. الرأي الأول أن الجهل ليس عذرا إلا في باب النواهي, الجهل ليس عذر في باب الأوامر, ليس عذرا وإنما هو عذر في باب النواهي. في باب الأوامر مثلا جهل أن المضمضة واجبة في الوضوء لم يتمضمض يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة, جهل أن غسل الرأس واجب في الغسل لم يغسل رأسه يجب عليه أن يعيد الغسل وأن يعيد الصلاة. ما كان في باب الأوامر لا يعذر بالجهل, ويعذر في باب النواهي. توضأ صلى نعم صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة يعذر, صلى وفي البقعة التي صلى عليها شيء من النجاسة يعذر, شرب الخمر وهو يظنها عصيرا أو يجهل تحريم الخمر نقول بأنه يعذر. فما كان من باب النواهي يعذر, ما كان من باب الأوامر لا يعذر, وهذا عليه كثير من العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني, أنه يعذر في باب الأوامر وفي باب النواهي, وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى هذا على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لو جهل أن المضمضة واجبة فإن صلاته صحيحة, أو أن غسل الرأس واجب فإن صلاته صحيحة في الغسل. كذلك أيضا لو جهل أن تسبيحة الركوع تسبيحة السجود أنها واجبة ولم يسبح فإن صلاته صحيحة, كما أنه يعذر في باب النواهي من باب أولى. الرأي الثالث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وهو أنه يعذر في باب الأوامر لكن بشرطين, قال لك الشرط الأول, قال الشيخ رحمه الله لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي, يعني إذا فرط. الشرط الأول أن يفرط في التعلم فإنه لا يعذر لكونه مفرطا. وكيف يكون مفرطا؟ بهذين الشرطين اللذين أشرت إليهما. الشرط الأول أن تقوم عنده شبهة أن هذا واجب لكنه لم يبالي. الشرط الثاني أن يتمكن من التعلم, يتمكن من السؤال. فإذا وجد هذان الشرطان فإنه حينئذ يكون مفرطا ولا يعذر. فالرأي الثالث يعذر في باب الأوامر والنواهي بشرط ألا يكون مفرطا, فإن كان مفرطا فإنه لا يعذر. ومتى يكون مفرطا؟ يكون مفرطا إذا توفر هذان الشرطان. الشرط الأول أن تقوم عنده شبهة أن هذا واجب. الشرط الثاني أن يتمكن من السؤال ولا يسأل، فحينئذ في هذه الحالة يقول الشيخ رحمه الله بأنه لا يعذر. قال رحمه الله: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. هذه قاعدة فقهية، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، والمكروهات أن الضرورات تباح، أن المحرمات تباح بالضرورات، أو الضرورة تبيح المحرم، والمكروهات تباح بالحاجات، أو الحاجة تباح بالمكروه. هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى أن الضرورة تباح، أن المحرم تبيحه الضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، الضرورة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، اختلفوا في تفسير الضرورة. فقيل بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى. الضرورة قالوا بأنها كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس أو الطرف، طرف من الأطراف، أو المنفعة. هذه الضرورة، كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى فوات النفس. فمثلا الميتة، إذا ما أكلت من الميتة أدى ذلك إلى الهلاك. إذا ما أخذت هذا العلاج أدى ذلك إلى فوات منفعة البصر، منفعة السمع، منفعة طرف من الأطراف، اليد، الرجل. قالوا هذه الضرورة، هي كل شيء إذا لم يراعى ترتب على ذلك فوات النفس أو فوات الطرف أو فوات المنفعة. الرأي الثاني أن الضرورة، يعني الرأي الثاني أوسع، قالوا بأن الضرورة هي كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى ترك واجب أو فعل محرم. كل شيء إذا لم يراعى أدى ذلك إلى أن يترك واجبا من الواجبات أو أن يفعل محرما من المحرمات. الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحرمات. كذلك أيضا المكروه يبيح الحاجة. المحرم ما هو المحرم؟ المحرم هو ما نهى عنه الشارع على وجه اللزوم. المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه اللزوم. الحاجة ما هي الحاجة؟ الحاجة هي كل ما أدى تركه إلى الوقوع في الحرج والمشقة. يعني الحاجة هي ما كان تركه يؤدي إلى الوقوع في المشقة والحرج. فالحاجة تبيح المكروه، والضرورة تبيح المحرم. ويدل لهذا قول الله عز وجل لما ذكر تحريم الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن المحرمات تباح بالضرورات، المحرمات تباح بالضرورات، هذا بشروط. الله عز وجل قال: غير باغ ولا عاد. اشترط الله عز وجل شرطين. الشرط الأول أن يكون غير باغ، والمراد بالباغي هنا الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. فالشرط الأول لكي يأخذ من المحرم ألا يجد طريقا مباحا. الشرط الأول ألا يجد طريقا مباحا يسد ضرورته. إذا كان يجد طريقا مباحا فهو باغ فلا يجوز. فمثلا الأكل من الميتة إذا اضطر إلى ذلك، فإن كان يجد طعاما مباحا فإنه لا يجوز له أن يمسك رمقه من الميتة. وعلى هذا فقس. الشرط الثاني قال غير باغ ولا عاد. الشرط الثاني ألا يأخذ من المحرم أكثر من موضع الضرورة. فمثلا إذا أراد أن يأكل من الميتة فإنه يأكل من الميتة قدر ما يسد رمقه، يمسك حياته. مثال آخر، الطبيب لا يجوز له أن ينظر إلى العورات، لكن إذا احتاج إلى أن ينظر إلى عورة المريض لكي يداويه فإنه ينظر بقدر الضرورة، بقدر ما يحتاج إلى المداوات. كذلك أيضا المريض ليس له أن يكشف من عورته إلا بقدر الضرورة، لأن النظر إلى العورة هذا محرم ولا يجوز. أيضا اشترط العلماء رحمهم الله لكي تبيح الضرورة المحرم أن تكون الضرورة واقعة، وكذلك أيضا اشترطوا أن تندفع الضرورة بهذا المحرم. إذا كانت الضرورة لا تندفع بهذا المحرم فإن هذا لا يجوز. فتلخص لنا أن الضرورات تبيح المحرمات بهذه الشروط الأربعة. أما بالنسبة للمكروهات فإن الحاجة تبيحها، فمثلا أكل الثوم، أكل البصل، هذا مكروه، فإذا احتاج إلى أكل الثوم وأكل البصل إلى آخره فإن الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله تعالى: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للضريعة يجوز للحاجة كالعرية. ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. على كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تحريم مقاصد، والقسم الثاني تحريم وسائل. تحريم المقاصد أو ما كان محرما تحريم مقاصد لا تبيحه إلا الضرورة، ما كان محرما تحريم وسائل على كلام المؤلف تبيحه الضرورة والحاجة. فالمؤلف قسم المحرم إلى قسمين: القسم الأول تحريم مقاصد، القسم الثاني تحريم وسائل. ما كان محرما تحريم مقاصد هذا لا تبيحه إلا الضرورة، ما كان محرما تحريم وسائل هذا تبيحه الضرورة والحاجة. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى، نعم قال لك، لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. للذريعة يعني ما كان تحريمه تحريم وسائل حرم لئلا يكون ذريعة إلى المحرم الأصلي إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله بأن الحاجة تبيح. مثل المؤلف رحمه الله قال كالعرية. ما هي العرية؟ ما هي العرية؟ العرية عندما تبادل تمر بتمر، العرية مستثنات من مسألة المزابنة. المزابنة أن تشتري، يعني عندما تبادل تمر بتمر لا بد من التساوي، لأن التمر من الأموال الربوية. في حديث أبي سعيد وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فعندما تبادل تمرا بتمر لا بد من التساوي لكي لا يقتقع في الربا، لا بد صاع بصاع، صاعان بصاعين، ولا بد أيضا أن يتساوي التمران في الرطوبة واليبوسة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب باليابس قال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا. من هذا حرمت المزابنة. المزابنة أن تشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس، هذا ما يجوز، لأن تفاضل واقع، لا بد من التساوي، يابس اليابس رطب برطب، فتشتري تمرا يابسا برطب هذا لا يجوز. يستثنى من مسألة المزابنة العرايا، لأن العرايا تشتري رطبا بتمر يابس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وحرم المزابنة، لكنه استثنى العرايا. العرايا صورة من صور المزابنة، إلا أنها في خمسة أوسق أو في أقل من خمسة أوسق وبشروط. يعني العرايا هي صورة من صورة المزابنة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون فقيرا ليس معه دراهم يشتري رطبا لكن عنده تمر يابس. الشرط الثاني أن يحتاج إلى الرطب لكي يتفكه مع الناس، لكي يأكل، يشق عليه أن الناس يأكلون رطبا وهو لا يأكل رطبا. الشرط الثالث أن يكون في خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا. الشرط الرابع التقابض، الشرط الرابع التقابض، وذلك اليابس أن يكال للبائع، المشتري يكال له اليابس، يكيله المشتري للبائع كم يعطيه، يعطيه مثلا صاعا، 10 أصواع، 20 صاعا إلى آخره. وأما بالنسبة للرطب فيخرس كم يساوي إذا جف، قالوا مثلا يساوي إذا جف 20 صاعا، يعطيه هذا 20 صاعا. المشتري يعطي صاحب هذا النخل أو هذه النخلة 20 صاعا من التمر اليابس، والبائع يخلي بين المشتري وبين هذه النخلة كي يأخذ الرطب. هذه تسمى العراية. فالعرية هي في الحقيقة بيع يابس برطب، وبيع اليابس بالرطب هذا نوع من أنواع ربا الفضل، ومع ذلك باحه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن ربا الفضل هذا تحريم، تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، أباحته الحاجة، هذا يحتاج الفقير، هذا يحتاج إلى لكي يتفكى مع الناس فأباحته الحاجة. فلما أباحته الحاجة قالوا هذا دليل على أن ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه. فربا الفضل قالوا بأن تحريمه تحريم ماذا؟ وسائل، لأنه وسيلة ربا النسيئة. فالربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، فقالوا بأن ربا الفضل هذا وسيلة لربا النسيئة فأباحته الحاجة. فدل ذلك على أن ما كان تحريمه تحريم وسائل أن الحاجة تبيح. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تابع كثيرا من العلماء في هذه المسألة. والرأي الثاني أنه ليس هناك ما يسمى بتحريم وسائل وتحريم مقاصد، المحرم واحد، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. فنقول القاعدة في ذلك أن المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات، لأن القول بأن ما كان محرما تحريم وسائل تبيحه الحاجة إلى آخره، هذا يحتاج إلى أن 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 نفصل وأن نذكر ما هو المحرم تحريم وسائل، ما هو المحرم تحريم مقاصد، وهذا يحتاج يحتاج، لأنه ما من محرم إلا قد يكون وسيلة إلى ما هو أعلى منه، فقد يكون هذا فتح باب لانتهاك المحرمات. فالصواب في هذه المسألة أن نقول أن المحرم واحد وأنه لا تبيحه إلا الضرورة، وما جاء في مثل هذه المسائل أفراد هذه المسائل تكون سنة مستقلة، تكون سنة مستقلة بنفسها، وهذا له أمثلة كثيرة. نعم، هذا له أمثلة كثيرة في الشريعة. فمثلا السارق لا تقطع يده إلا بالسرقة، أن يأخذ المال على وجه الخفية. جاءت الشريعة بأن من جحد العارية تقطع يده مع أن ما في سرقة. نعم، الإمام أحمد يرى أن تقطع يده، جمهور العلماء يرون أن لا تقطع يده مع أن النص جاء بذلك، لكن نقول هذه الجمهور يقول لا تقطع يده. لماذا؟ ما في سرقة، العارية عنده استعارة لكن جحدها، يقول لا سرقة لا تقطع يده. الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن جاحد العارية تقطع يده، تقطع يده. فهذه نقول بأنها سنة مستقلة. ونظير هذا، نظيره هذا المسألة، يعني ما ورد في العراية، نقول هذه سنة مستقلة في بابها، وعلى هذا تبقى القاعدة سليمة، ونقول بأن المحرم لا تبيح إلا الضرورة، وأما هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، وهو تقسيم حادث. نعم، تقسيم حادث هذا. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة ما أشرنا إليه. قال رحمه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أو غيره أفسده لا تردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هذه قاعدة أصولية، وهي قاعدة مهمة جدا. نعم، قاعدة أصولية وهي قاعدة مهمة جدا، وتسمى هذه القاعدة بقاعدة النهي يقتضي الفساد. هل النهي يقتضي الفساد أو نقول بأن النهي لا يقتضي الفساد؟ هذه قاعدة كبيرة وقاعدة مهمة، وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف، مثل العلائي. العلائي رحمه الله تعالى له كتاب مستقل اسمه النهي يقتضي الفساد، نعم النهي يقتضي الفساد إلى آخره. هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام، هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام، وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد إلى هذه الأقسام، ونقول هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، سواء كان عقدا أو نقول سواء كان عبادة أو عقدا. فالنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فنقول بأنه يقتضي الفساد، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في العقود. والأمثلة هذا كثيرة، من ذلك حيث بسعيد، حديث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وعلى هذا نقول التطوع، التطوع بالصلاة بعد صلاة الفجر نقول تطوع فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. فالتطوع المطلق غير ذوات الأسباب نقول هذا تطوع فاسد. أيضا التطوع بعد صلاة العصر بالتطوع المطلق، النوافل المطلق غير ذوات الأسباب، نقول بأن هذا تطوع فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. ومن الأمثلة على ذلك حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وعلى هذا نقول صيام هذين اليومين فاسد، صيام فاسد، لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. فالعقد، عقد النكاح على الأم عقد فاسد، على البنت عقد فاسد، على الأخت إلى آخره. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فالعقد على عمة المرأة وخالة المرأة نقول بأنه عقد فاسد. ومن ذلك حديث جابر إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، فبيع الميتة بيع فاسد، الأصنام بيعها بيع فاسد، الخمر بيع فاسد إلى آخره. هذا الشرط الأول، ولهذا هذا القسم الأول لهذه القاعدة، ولهذا المؤلف قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره يعني من العقود أفسده لا تردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي. إذا عاد إلى الذات ذات المنهي عنه نقول بأنه يقتضي الفساد. القسم الثاني، القسم الثاني أن يعود النهي، أن يعود النهي إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة أو المعاملة، أن يعود النهي إلى الشرط يعني شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بهذه العبادة أو بهذه المعاملة، فنقول بأنه يقتضي الفساد. إذا كان يختص يقتضي الفساد. مثال ذلك، يعني مثال ذلك الصلاة بثوب نجس، الصلاة بثوب نجس، يعود النهي هنا يعود إلى الشرط، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى بثوب نجس نقول بأن صلاته غير صحيحة، ما دام أنه يعلم يقول صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن النهي تعلق بالشرط على وجه يختص بالعبادة، فالمسلم منهي عن الثوب النجس في الصلاة، لكن خارج الصلاة يجوز أن تلبس الثوب النجس أو لا يجوز؟ يجوز. خارج الصلاة يجوز لك أن تلبس الثوب النجس، لكن في الصلاة لا يجوز لك أن تلبس الثوب النجس. فهنا عاد النهي إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة. نكمل هذه القاعدة نستمع للأسئلة. قلنا ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك ما يتعلق بستر العورة، فإذا صلى وهو لم يستر عورته في الصلاة فإن الصلاة لا تصح فاسدة، لأن الستر هنا يتعلق أو النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، لأن ستر العورة هذا واجب في الصلاة، خارج الصلاة لو كشف عن عورته فإن الكشف هذا جائز ولا بأس به إذا لم يحضره أحد يحرم عليه أن يرى عورته. القسم الثالث، القسم الثالث أن يعود النهي إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة والمعاملة، فهنا لا يقتضي الفساد. إذا عاد النهي إلى الشرط على وجه لا يختص بالعبادة أو المعاملة نقول بأنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك إذا صلى وعليه ثوب مغصوب، الغصب ليس خاصا في الصلاة، يعني يحرم عليه أن يلبس الثوب المغصوب في الصلاة وخارج الصلاة، ومثل أيضا لو صلى في مكان مغصوب. النهي هنا ليس خاصا بالعبادة، بل هو شامل للعبادة وخارج العبادة، فالغصب محرم سواء كان في الصلاة أو كان خارج أو كان خارج الصلاة. القسم الرابع، القسم الرابع والأخير أن يعود النهي إلى أمر خارج، يعني يعود النهي إلى أمر خارج عن عين العبادة وشرط العبادة، خارج عن عين العبادة وشرط العبادة، فهذا فهذا لا يقتضي الفساد. وأشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة، فإذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. نعم لا يقتضي الفساد. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى قال لك كالعمة كلبس العمامة، فلو أنه لبس عمامة من حرير مع أن الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، فلو لبس عمامة من حرير نقول بأن صلاته صحيحة، لأن النهي هنا لا يتعلق بعين المنهي عنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس العمامة في الصلاة، ولم يعد إلى شرط ستر الرأس، هذا ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. كذلك أيضا لو لبس خاتما من ذهب في الصلاة فنقول بأن صلاته صحيحة، لأن النهي لا يتعلق بعين المنهي عنه ولا يتعلق أيضا بشرط من شروط الصلاة. ومن ذلك أيضا مثل ذلك أيضا لو أنه اغتاب في نهار رمضان، في نهار رمضان اغتاب أو نم أو سمع الغنى في نهار رمضان فنقول بأن صيامه صحيح، لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. فتلخص لنا في هذه القاعدة الكبيرة قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أن النهي ينقسم أو أن عود النهي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يعود إلى عين المنهي عنه فيقتضي الفساد، القسم الثاني أن يعود إلى الشرط على وجه يختص بالعبادة أو المعاملة فهذا يقتضي الفساد، الشرط القسم الثالث أن يعود إلى الشرط على وجه لا يختص فهذا يقتضي الفساد، القسم الرابع أن يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. فتلخص أنه في موضعين يقتضي الفساد وفي موضعين لا يقتضي الفساد. هنا نقف إن شاء الله على هذا ونكمل إن شاء الله غدا إن شاء الله، الأصل في الأشياء حل ومنعي إلى آخره، هذا نكمل إن شاء الله غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فإذا كان أحد عنده سؤال في الدقائق المتبقية. نعم لا إذا دخل إذا ذهبت إلى المسجد لكي تجلس فيه فلا بأس أن تصلي تحت المسجد حتى ولو كان في وقت النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي، فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم حيث بقتادة يقول إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا أردت لتذهب للمسجد وتصلي فقط ركعتين ثم تخرج فهذا لا يجوز، لأن هذا من التطوع المطلق. فإن كنت تريد أن تجلس فأنت تصلي تحية المسجد فهذه جائزة لأنها من ذوات الأسباب حتى لو كان في أوقات النهي، لكن إذا أردت لا تريد أن تجلس وإنما تزور المسجد ثم تخرج فهذا لا يجوز لك أن تصلي فيه ثم تخرج منه في أوقات النهي. نعم ها اي نعم المقصود هو أن يجلس المسلم في المسجد حتى لو تحرك فإن هذا لا يضر بإذن الله عز وجل. وما جاء حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة. المقصود بذلك وما جاء في بعض الحديث أنه لا يتلي رجله إلى آخره، وإن كان هذه الحديث فيها شيء من الضعف، لكن المقصود هو التأكيد على الجلوس. وعلى هذا الصحيح في ذلك أنه لو تحرك لكي يأخذ مصحفا أو ليغير المكان إلى مكان أرفق به فإن هذا جائز ولا بأس به، تحصل له السنة بإذن الله عز وجل. هو شوف يا أخي الكريم، إذا كان قريبه الميت لم يحج فالأولى أن يحج عنه، وخصوصا إذا كان أبا أو أما إلى آخره، إذا كان لم يحج فالأولى أن يحج عنه. أما إن كان حج فإنه يجعل الحج عن نفسه، وأما قريبه الميت فإنه يدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. لا إن شاء الله، هو النافلة إذا عملتها عن أحد يكون أجرها عمن عملتها له، وأنت لك أجر بإذن الله عز وجل. لا إن شاء الله تكفر بإذن الله، إن شاء الله تكفر بإذن الله.
أمي أمي ميتة ولم تحج، هل يجوز لي أن أعتمر لها؟
هنا عمي هذا يقول أمي ماتت ولم تحج، هل لي أن أعتمر لها؟ نقول نعم اعتمر عنها، نعم اعتمر عنها. تفضل. كيف؟ أو لا بأس، يعني المحرم إذا أراد أن يتحلل من إحرامه وقص الشعر بيده هو جائز ولا بأس به، لكن أيضا نحب أن ننبه أن بعض الحجاج أو بعض المعتمرين عند التقصير من الشعر يأخذ من جهة واحدة، في موضع خلاف بين العلماء رحمه الله هل يجزي أو لا يجزي، يعني الصحيح أنه لا بد أن يعمم الرأس كله بال